أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت السلام على يوم ذكر ابن حامد الحسين حفظه الله نفسه من اختصاص وجوب المقدمة بصفة خاصة وهي المقدمة الموصلة. فأما غير الموصلة من المقدمات التي هي منفكة في الوجود الخارج عن ذي المقدمة فلا يستدل العقل بوجودها. تقدم الكلام فيما أورد على هذا القول ومن الثوار الفاسدة التي ذكروها، وقد ذكرنا أن شيئا منها لا يرد على صاحب الفصول، فأنه لا مانع من اختصاص الوجود في المقدمات الموصلة. بقي الكلام في المقتضي لذلك، وأن هناك ما يقتضي اختصاص الوجود بالموصلة أو أن تخصيصه لذلك بلا ملزم. فقد استدل صاحب الفصول قدرة الروح على اختصاص الوجود بالموصلة بوجوده، منها دعوى الوجدان، لأن العقل لا يحكم بالملازمة بين الوجودين أي بين وجود المقدمة ووجود المقدمة إلا بهذا المقدار، فإن الوجدان أقوى شاهد على أن من يريد شيئا إنما يشتاق إلى المقدمات التي توصل إلى هذا الشيء، وأما المقدمات المجردة أن والمنفكة عنه في الوجود فلا اشتياق بالنسبة إليها من قبل الآمر ومن قبل الإشتاق إلى المقدمات. فالعقل الحاكم في وجود المقدمة بناء على ثبوت الملازمة إنما يحكم بثبوت الملازمة في هذا المقدار فقط، أي في المقدمات الموكلة، وأما في النسبة إلى غير ذلك فلا. هذا أحد الوجوه التي ذكرها صاحب الفصول حفظه الله نفسه، وقد أورد عليه بالكفاية لأن دعوى الوجدان لاختصاص حكم العقل بذلك لا يمكن المساعدة عليها بعد أن الملاسة في الوجود الغيري في نظر العقل مختلف فيه بين الموصلة وغير الموصلة. فإذا كان ملاس الوجود الغيري عاما بالنسبة إلى صلة القسمين، كيف يمكن اختصاص الوجود بعدهما دون الآخر؟ وذكر حفظه الله نفسه أن الملاك للوجود الغيري إنما هو توقف القدرة على الواجب على وجود المقدمة خارجا، بحيث لو لم توجد المقدمة خارجا لم يتمكن الإنسان من الإتيان بالمقدمة، فهذا معنى التوقف. إذا فرضنا أن الملاك مشترك فيه فهو أن الإنسان لا يتمكن من الواجب إلا بعد الإتيان بمقدمته، فمن لم يتلزأ مثلا لا يتمكن من الإتيان بالصلاة، أو من لم يتم إلى الحج لا يتمكن من الإتيان بأعمال الحج، الذي هو ملاك الوجود لديه وجود لديه إنما هو تلقف القدرة على الواجب على الإتيان بمقدمته خارجا، وهذا مختلف فيه بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة، فإن الآتي بالمقدمة متمكن من الإتيان بذي المقدمة سواء أتى به أم لم يأت به، الإتيان الخارجي وإيجاد ذي المقدمة خارجا أجنبي عن هذا الميلاد، بعد ما أتى الإنسان بمقدمة الواجب فهو متمكن من الإتيان بالواجب. عادة هذا المتمكن يأتي بالواجب وأخرى لا يأتي به، هذا أمر تحت اختياره. الذي كان ملاكا بالوجوب إنما هو قدر لتحصيل القدرة، وأن قدرته على الواجب وتمكنه من الواجب يترتب على الإتيان بمقدمته. فكيف يمكن مع اشتراك الملاك بين القسمين أن ندعي اختصاص الوجود بهذه القسمين دون القسم الآخر؟ وفي حين هذا الجواب أجاب عن الوجه الثاني أيضا، ذكر قال الحسون قدس الله نفسه في الوجه الثاني حنال نرى أنه لا مانع من تفريه العامل، فأنه لا يريد المحكمات المنفكة بالوجود عن الواجب النفسي، فإنما يريد المحكمات الموصلة. لا نرى في هذا التفريه أي مهجور، فلو فرضنا أن المولى أمر بانشراء الله فله أن يفرح، فأني أريد المشي إلى السوق الذي ينتهي إلى شراء الله، وأما مجرد المشي إلى السوق إذا انتهى عن شراء الله فلا أريده، أو يعطيه مالا ويأمره بالتصدق للفقراء فيقول للمأمور إني أريد صرف هذا المال في التصدق للفقراء وأما غير ذلك فلا أريده. هذا أمر ممكن، يعني تصريف العامل باختصاص إرادته وشوقه بالمقدمات الموصلة، فأما غير الموصلة من المقدمات فلا يريده العامل. هذا أمر ممكن لا نرى فيه أي دليل، وهذه آية اختصاص الوجوب بالموصلة، إذ لو كان الوجوب مشتركا بين الموصلة وبين الموصلة وكان هذا ثابتا بالملازمة العقلية كيف يمكن أن يصرح المولى والآمر باختصاص إرادته بإثم دون الإثم الآخر؟ أيضا أجاب صاحب الكفاية عن ذلك فأن المولى ليس له هذا التفريق، فإنما هو يعتبر منه لغوا مثلا وجزاة، وذلك فإن الملاك إذا كان مشتركا فيه بين الموصلة وغير الموصلة وكان كلا القسمين واجبا لهذا الملاك، كيف يمكنه التفريق باختصاص الوجود بهذا الغير دون القسم الآخر، مع أن ملاك الوجود الغيري مشترك فيه بين القسمين؟ هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صاحب الكفاية إنما يظن لو كان الأمر كما ذكر، يعني كانت القدرة على الواجب مترتبة على الإتيان بالمقدمة، وهذا ليس بصحيح، فإن القدرة على الواجب مترتبة على القدرة على المقدمة لا على الإتيان بالمقدمة. الإتيان بالمقدمة لا دخل له في القدرة على الواجب، وإلا لو كان الأمر كذلك لجاز للمكلف أن لا يأتي بالمقدمة، لأن تحصيل القدرة غير واجبين، فكان يجوز له ترك الواجب لأنه غير قادر على الإتيان به، وتحصيل القدرة لا يكون واجبا، فعلى ذلك كان يجوز له ترك الواجب من غير استحقاق بقابل، فهذا قادر بالضرورة. فالعقل يدرك أن من كان متمكنا من المقدمة فهو متمكن من المقدمة أيضا، فإن القدرة المعتبرة في التكليف أهم من القدرة بلا واسطة أو من القدرة مع الواسطة. من كان متمكنا من الإتيان بمقدمات الشيء فهو متمكن من الإتيان بالواجب أيضا. فلو فرضنا أن البحث تتكلم المكلف قادر على أن يأتي بالصلاة عن طهارتين باعتبار أنه قادر على الوضوء أو الغسل أو التيمم على اختلاف وظيفة المكلف. وجود الوضوء خارجان لا دخل له في القدرة على الصلاة عن طهارتين، لإنما هو دخيل في وجود الواجب لا في القدرة على الواجب. يعني المقدمة معناه ما يترتب عليه وجود الشيء لا ما يترتب عليه القدرة على الشيء. بين الأمرين بون بعيد. وجود الصلاة يترتب على الوجوء، أي لا يوجد الصلاة في الخارج إلا والوجوء موجود. مثلا الصلاة عن طهارتين. لا يوجد الحج في الخارج إلا مع المسير إلى الحج، يعني الكثرة محال مثلا. وهكذا قضية المقدمات والواجب المترتب على المقدمات التوقف إنما هو بالإضافة إلى الوجود لا بالإضافة إلى القدرة. من تلزأ أم لم يتلزأ فهو قادر من الإتيان بالصلاة عن طهارتين، فالتكليف متوجه إلى القادرين فهو غير عاجز عن ذلك. غاية الأمر أن الصلاة لا تتحقق في الخارج ولا توجد إلا مع الوجود، فليس بالقدرة على الواجب مترتبة على القدرة على المقدمة على إيجاد المقدمة، حتى يقال بأن ميناك الوجوب الغيبي إنما هو تلقف القدرة على الواجب على الإتيان بالمقدمة. وهذا مشترك فيه، بل القدرة غير مترتبة على الوجود الخارجي، فإنما هي حاصلة قبل الوجود، فللذي متوقف إنما هو وجود الواجب. إذن لا يكون هذا مناسا للوجود الغيري، بل المناس للوجود الغيري إنما هو ترتب الواجب على الشيء وترتب وجوده عليه. فهذا الجواب يكون صعبا. ما ذكر أبو فاضل سكون قدس الله نفسه في مقام قاسم الدهار، فأن العقل بل الوجدان أخبارتان، فأن العقل لا يحكم بالملازمة بين الوجودين إلا في خصوص المقدمة الموصلة. هذا صحيح لا بأس به، ولا يمكن أن يقال إن ملاك الوجود الغيري مشترك فيه بينه وبين غيره. ذكر صاحب الفصول حدث الله نفسه الثالث قال فأن الغاية من الوجود الغيري إنما هو حصول الواجب النفسي الخارج. المولان لا داعي له إلى إيجاب المقدمة المفروض أن المقدمة غير واجبة في نفسها، وليست هناك مصلحة مقتضية لوجودها، فإنما الداعي إلى وجودها هو الواجب النفسي. فالوصول إلى الواجب النفسي وترتب الواجب النفسي على المقدمة خارجا هذا هو الغاية من الإجاب الغيري. فإذا كانت هذه هي الغاية فكيف يمكن أن يكون الوضوء ثابتا لمطلق المقدمة أهم من ما يترتب عليه هذه الغاية وما لا يترتب عليه هذه الغاية؟ إذا كانت الغاية هو ترتب الواجب فالوضوء يكون في مقدار الغاية لا بأزية من ذلك. فتدلى قدس الله نفسه يعني فاضل سور مضافا الى الوجدان
فأن العقل قاض بخصوص الملازمة بين خصوص المنصلة والواجب النفسي دون غيرها، والشاهد على ذلك جواز تسليم الأمر استدل زائدا على ذلك فأنه لا موجب لإيجاب غير الموصل، فإن الغاية من الإيجاب الغيري مختصة بالموصلة دون غيرها. أجاب تعالى الكفاية بالعنوان السرعن هذا أولا بما ذكر من أن الغاية هي القدرة نفس بالخارجي الذي يترتب على وجود المقدمة تمكن من الواجب، لا وجود الواجب خارجا، فالغاية مشترك فيها بين الموصلة وغير الموصلة، فإن الغاية إذا كانت هي القدرة القدرة لا فرق فيها بين أن تكون المقدمة موصلة أو غير موصلة. بعد الإتيان في المقدمة الإنسان قادر على أن يأتي بالواجب وأن لا يأتي به، هذا تقدم الكلام فيه. وذكرنا أن الغاية ليس هي القدرة، فإن القدرة حاصلة قبل الإتيان في المقدمة أيضا، فإنما الغاية من إجراء المقدمة حصول أمر لم يكن وهو وجود الواجب النفسي لا القدرة على الواجب النفسي. ذكر أولا هذا الجواب، ثم بعد التنزل والتسبيب وأن الغاية هي ترتب الواجب على المقدمة، ذكر أن تخلفا ذلك أمل عن إطلاعي لا مهدور به، نسلم أن الغاية إنما هو الوصول إلى الواجب، ولكن لو تجرد الأمل عن الغاية فإذا يكون واجبا. حاسب التعاقد بها الله نفسه في صار الجباية أن إطلاعي إلى الإجابة شيء لم تعلق الوضوء بشيء آخر، كرامنا في متعلق الوضوء أبرز أن الداعي لا يكون إلا في القسم الخاص، وهنا ترتب الواجب إلا أن هذا إنما دعا إلى إيجاب مطلق المقدمة لا إلى إيجاب القسم الخاص. بس آخر الله نفسه أن العقل مدرك فأن الشيء إذا وجد لغاية وتجرد عن تلك الغاية فإذا يدع على صفة الوجود، فهذا الذي أفاد مقدس الله نفسه لا بد أن يعد من الغرائب، فإنه قد يفرد الكلام في اشتباه الآمر وأن الآمر يشتبه فيأمر بشراء الله بداعي أن يأتيه زيه أنه يأتيه زيه، فاجتمع عليه الأمر فتخيل أن اليوم يرد عليه الزي، بهذا الداعي يأمر عبده على شراء الله وهو يشتر الله، بعد ذلك لا يترتب عليه الغاية ولا يأتيه الزيت. نعم في مثل هذا المورد يعني الداعي صائل إلى الأمر، إنما أمر المولى ودعا المولى إلى الأمر بالشيخ دعاه ما تخيله ومع فقده من تأثر شيء على شيء، ولكن هذا كان خيال نفسه واعتقادا مخالفا للواقع. نعم في مثل ذلك الامر قدر الامر لغير اللام، قال المثل على اسمين، اسم واق بفرج المولى واسم غير واق بفرج المولى، فهل يمكن ان يقال ان الامر يقبل الثلاث يثبت للجامع بين الاثنين مع ان الغايه انما هي لاحد الاثنين دون الجسم الثاني ما ذكره قابل بدون حدث الله نفسه انما هو هذا باب التخلف في العبيده من جهه الاشتباه من قبل المولى هناك الامر كما ذكر إذا أمر المولى بشيء وقد تخلف عن الغاية لاشتباه من قبل المولى كان الفعل مأمورا به لا محالة فلا يمكن أن يقال حيث إن الغاية لم تترتب في الخارج فالفعل ليس بمأمور به وظيفة العبد أن يأتي بما أمره به المولى فقد أتى به غايته أن أمر المولى كان مبنيا على اهتمام وخطأ في عقيدته فهذا خارج عن وظيفة العبد والكلام ليس في ذلك بل فيما إذا فرضنا أن الفعل له قسمان قسم يفي بغرض المولى وقسم لا يفي بغرض المولى ففي مثل ذلك هل يمكن أن يقال من المولى يطلب الجامع بين الاثنين ما يفي وما لا يفي أو أنه يختص الثلاث بخصوص ما يفي بالغرض ماجرا عن سورة ثانية بل كما ذكره صاحب المخدد الله نفسه إنما هو هذا فإنه يقول إن المقدمة ليست بمقصومة بنفسها إذ المفروض أن المولى ليس له غرض في الإتيان بالمقدمة في نفسها وإنما أمر بالمقدمة للترتب الواجب عليها فالغاية والترتب الواجب بعد تسليم ذلك كما سلمه أفهل يمكن أن يقال إن الغاية مترتبة على هذا الكيس ومع ذلك الوجود الغيبي ثابت للأهم من الموصلة وغير الموصلة فأن الحكم الآخر من المقدمة وهو غير الموصل لم يترتب عليه هذه الغاية فكيف يمكن أن يوجبه المولى مع تجرده عن الغاية فالصحيح أن ما ذكره صاحب الوجود من أن الوجود الغيري على تقدير الالتزام به خاص بالموصلة هذا هو الصحيح.